طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثامن من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثامن عشر من شهر أوردي بهشت عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مدينة هويزة الاستراتيجية بجنوب إيران، وطرد قوات نظام البعث الصدامي منها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الدكتاتور العراقي المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية. وجاء تحرير مدينة الهويزة في إطار عمليات عسكرية واسعة سميت بعمليات بيت المقدس، بمشاركة الجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية والقوات الشعبية ومجامع حرب العصابات. ولفتت هذه العمليات أنظار العالم وأدهشت الخبراء العسكريين الذين لم يتوقعوا أن تستعيد القوات المسلحة الإيرانية المبادرة في هذه المدة الوجيزة، وتبدأ بطرد قوات نظام البعث الصدامي منها. في العاشر من ذي القعدة عام 826 للهجرة، ولد في مدينة دمشق عالم الرياضيات والنجوم بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد شمس الدين الغزالي الدمشقي المعروف بسبط المرديني. درس سبط المرديني علوم الرياضيات والنجوم والطب في مدارس القاهرة ومساجدها وجامعة الأزهر، ومن أبرز مؤلفات سبط المرديني تحفة الألباب في علم الحساب، الذي يتناول العديد من المسائل الرياضية العلمية والمعونة في الحساب، ووسيلة الطلاب ونزهة الألباب في معرفة الأوقات بالحساب، وأيضا اللمعة المردينية في شرح الأرجوزة الياسمينية حول أصول الجبر والحساب، والتي عرضها بأسلوب سلس. وأخيراً وفي الثامن من مايو أيار عام 1945 للميلاد، انتهت أحداث الحرب العالمية الثانية بصورة رسمية باستسلام ألمانيا النازية. وبدأت الهزائم تلحق بألمانيا في عام 1943 بعد الهزائم على الجبهة السوفيتية في شرق أوروبا. وفي مطلع العام 1945 اندفعت القوات الأوروبية في جبهة الغرب بعد عبورها نهر الراين، فيما تقدمت القوات السوفيتية من الشرق لمحاصرة ألمانيا. وعلى أثر دخول القوات السوفيتية إلى الأراضي الألمانية ووصولها إلى برلين، انتحر الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، فيما تم اعتقال عدد كبير من قيادات الحزب النازي الألماني. وطبقا لبروتوكول لندن، تم تقسيم ألمانيا إلى أربعة أقسام، وخضعت لسيطرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. تعتبر الحرب العالمية الثانية أكبر حرب في التاريخ، إذ قتل فيها نحو 60 مليون شخص، بالإضافة إلى خسائر بأكثر من 1150 مليار دولار لحقت بدول العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الواحة الأدبية. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر إبراهيم بن يوسف البلبيسي الرفاعي من الشعراء الذين قال في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 795 للهجرة بفاقوس من شرقية مصر، ثم انتقل إلى بلبيس. كان صداعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي عام 862 للهجرة. له أشعار في المدح النبوي ومن شعره في المولد النبوي. الحمد لله الحميد الصمد، الحمد لله الحميد الصمد، منور الأكوان بالممجد، محمد خير الورى المكمل، أهدي إلينا في ربيع الأول. أعلام سعد المصطفى قد نشرت، أعلام سعد المصطفى قد نشرت، في الخافقين تلألأت وتضوأت، فاح الوجود بنشر عرف المصطفى. لما مشى ما بين زمزم والصفا، من قبل نشأة آدم أنواره، من قبل نشأة آدم أنواره، قد سطرت في العرش لما اختاره. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أفلاطون في العمل: أتقن عملك تحقق أملك. قال الشاعر صفي الدين الحلي في النطق: اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن عاجلا بنطقك قبلما تتفهم. لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. في الأمثال. مثل عربي: من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. ومسك الختام مثل صيني: إذا تشاجر صديقان من أصدقائك فلا تحكم بينهما لئلا تخسر أحدهما، وإذا تشاجر عدوان من أعدائك فاحكم بينهما لأنك ستكسب أحدهما.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، إياك وخصلتين، الضجرة والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الإخوة الكرام، الذي يريد منا أن نكون ناجحين في حياتنا الدنيا وفي حياتنا الأخرى، يحاول أن يرشدنا إلى أسباب النجاح في الدارين، ويجنبنا ويحذرنا من أسباب الفشل في الحياتين. النجاح أيها الإخوة الكرام إلى أسباب، كما أن الفشل إلى أسباب. طبعا الإنسان يحب أن يكون ناجح، متميز، متفوق، فائز، في الحياة الدنيا وكذلك في الحياة الأخرى، وإن كان الفوز في الحياة الأخرى هو الأهم، لكن الإنسان يحب النجاح، يحب أن يكون ناجح في كل شيء. طيب، هل النجاح يأتي على طبق من السماء، أو أن النجاح والفشل تابعان لسنن ولشرائط ولظروف معينة؟ لا شك أن النجاح والفشل لهما شرائط، كما أن للنجاح شرائط، والإنسان الناجح يعني مو قطرة صار ناجح، وإنما صار ناجحا لأخذه بسنن النجاح وبشرائط النجاح. كذلك الفاشل إنما يكون فاشلا في الدنيا أو في الآخرة، لأنه لم يأخذ بأسباب النجاح وأخذ بأسباب الفشل. طيب، ما هي أسباب الفشل في الدنيا وفي الآخرة؟ كما قلنا كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من خصلتين، من سببين من أسباب الفشل، وإلا أسباب الفشل كثيرة، لكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذين الخصلتين اللذين بهما الفشل في الحياة الدنيا أو في الآخرة كما قلنا. ما هما؟ الخصلة الأولى الضجر، والخصلة الثانية الكسل، اللي الإمام الصادق عليه السلام يقول فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. الضجر، بعض الناس ضجور، يعني إذا عنده قضية من القضايا، مسألة من المسائل، افترض عنده معاملة في مؤسسة من المؤسسات، أو يريد يكمل درسه في الجامعة، بعض الناس يتابع ويلح حتى لو كان أمام عقبات يظل يواصل. بعض الناس يا سيدي بمجرد أن يصطدم بعقبة بسيطة جدا في بداية الطريق يلزم المعاملة ويلقيها جانبا، أو في الدراسة مثلا في المرحلة الأولى إذا ما جاب نتيجة جيدة يترك الدراسة، وعنده ضجر، ضجر من الأعمال. والخصلة الثانية هي الكسل، الارتخاء والخلود للراحة وللاسترخاء، هذان الخصلتان الضجر والكسل. ما يقدر الإنسان يحقق شيء إذا ما ركبه. الإنسان الضجور والإنسان الكسول لن يصل إلى خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يظل يعيش الفشل تلو الفشل تلو الفشل، ويظل يلقي اللوم على القدر وعلى الحظ وعلى النصيب، والحال أن اللوم كله عليه. وقانا الله وإياكم من الضجر والكسل في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، والحمد لله رب العالمين.
قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت تقل الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة لمتابعة تفسير سورة الأنفال. فبادئ ذي بدء نصغي وإياكم لهذه التلاوة العطرة للآيتين الخامسة والسادسة من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
مستمعين الأفاضل، الآيتان تشيران لأولى معارك المسلمين، أي غزوة بدر الكبرى في رمضان سنة 2 من الهجرة، وهي كما قال أصحاب السير: أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم، فندب النبي صلى الله عليه وآله أصحابه للخروج إليها ليأخذوها، فشرع من شرع وأبطأ بشر كثير، فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركبة لا يرونها إلا غنيمة لهم. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وآله استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وآله قد تعرض لعيرهم في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة. ففي الآية كما أخرجك ربك من بيتك يا محمد على التقدير الأول، قل الأنفال لله ينزعها عنكم مع كراهتكم ومشقة ذلك عليكم، لأنه أصلح لكم، كما أخرجك ربك من بيتك مع كراهة فريق من المؤمنين، ذلك لأن الخروج كان أصلح لكم من كونكم في بيتكم. والمراد بالبيت هنا المدينة، يعني خروج النبي صلى الله عليه وآله منها إلى بدر. ويكون معنى أخرجك ربك دعاك إلى الخروج وأمرك به وحملك عليه. وأما على التقدير الثاني وهو أن يكون اتصاله بما بعده، فيكون معناه يجادلونك في الحق كارهين له، كما جادلوك يا محمد حين أخرجك ربك، كارهين للخروج كرهوه كراهية طباع. فقال بعضهم: كيف نخرج ونحن قليل والعدو كثير؟ وقال بعضهم: كيف نخرج على عمياء لا ندري إلى العير نخرج أم إلى القتال؟ هلا أخبرتنا بالقتال فكنا نستعد لذلك. وأما على التقدير الثالث فمعناه أن هذا خير لكم، كما أن إخراجك من بيتك على كراهية جماعة منكم خير لكم. وقوله بالحق أي بالوحي، وذلك أن جبرائيل عليه السلام أتاه وأمره بالخروج. وقيل معناه أخرجك ومعك الحق، وقيل أخرجك بالحق الذي وجب عليك وهو الجهاد. وإن فريقا من المؤمنين أي طائفة منهم لكارهون لذلك للمشقة التي لحقتهم. وفي الآية يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فيما دعوتهم إليه بعدما عرفوا صحته وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات. وقيل بعدما تبين أنك يا محمد لا تصنع إلا ما أمرك الله به، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. معناه كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو لشدة القتال عليهم لعدم استعدادهم للقتال وكراهتهم له من حيث الطبع كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهم يرونه عيانا وينظرون إليه وإلى أسبابه. أفهمتنا الآيتان أعزائي المستمعين أولا أن الجهاد واجب إيماني رغم كره المرء القتال. ثانيا الجبناء من المؤمنين ليس فقط لا يذهبون إلى الجهاد ومحاربة الكفار والمشركين، بل يجادلون الرسول في ذلك أيضا.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأعزاء نصغي وإياكم للآيتين السابعة والثامنة من سورة الأنفال المباركة.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني واذكروا الله واشكروه، إذ يعدكم أن إحدى الطائفتين لكم إما العير وإما النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تودون أن يكون لكم العير وصاحبها أبو سفيان بن حرب لئلا تلحقكم مشقة دون النفير وهو الجيش من قريش. قيل كان المسلمون يريدون العير ورسول الله يريد ذات الشوكة وهي الحرب، وقيل ذات الشوكة ذات السلاح، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي والله أعلم بالصالح منكم، فأراد أن يظهر الحق بلطفه ويعز الإسلام ويظفركم على وجوه قريش ويهلكهم على أيديكم بكلماته السابقة وعداته في قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقيل بكلماته أي بأمره لكم بالقتال، ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم فلا يبقي منهم أحدا، ليحق الحق أي إنما يفعل ذلك ليظهر الإسلام ويبطل الباطل أي الكفر بإهلاك أهله ولو كره المجرمون أي الكافرون. علمتنا الآيتان أعزائي المستمعين، أولا النصر لا يتحقق بالعدة والعدة فحسب، بل بعوامل إنسانية أخرى من معنويات وعوامل غيبية كإمدادات السماء أي الإمدادات الإلهية، فلها هي الأخرى دورها الكبير في تحقيق النصر. ثانيا بغية الجهاد في الثقافة الإسلامية، إحقاق الحق وإبطال الباطل، لا فتح البلاد والأمصار وجمع الغنائم. ثالثا ألا يكون همنا استرضاء العدو، فما يتطلبه إحقاق الحق إغاظة الكفار والمجرمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأخوة والأخوات نبقى مع هذه الآية وهي 9 من سورة الأنفال المباركة:
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم ذكر سبحانه ما أتى المسلمين من النصر فقال: إذ تستغيثون ربكم أي تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم وتسألونه النصر عليهم لقلتكم وكثرتهم، فلم يكن لكم مفزع إلا التضرع إليه والدعاء له في كشف الضر عنكم. والاستغاثة طلب المعونة والغوث، وقيل معناه تستنصره. والفرق بين المستنصر والمستجير أن المستنصر طالب الظفر والمستجير طالب الخلاص. فاستجاب لكم، والاستجابة هي العطية على موافقة المسألة، فمعناه فأغاثكم وأجاب دعاءكم أني ممدكم أي مرسل إليكم مددا لكم بألف من الملائكة مردفين أي متبعين ألفا آخر من الملائكة، لأنه كما قيل مع كل واحد منهم ردف له. وقيل معناه مترادفين متتابعين، وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعض، وقيل معناه بألف من الملائكة جاءوا على أثر المسلمين. تفهمنا هذه الآية أولا أن الله تعالى قد يعطي ويرزق من يشاء بدون دعاء أو طلب الرزق، بيد أنه في الدعاء التمهيد لهذا العطاء السماوي وتنمية طالبه وتربيته. ثانيا للملائكة دورها في حياة الإنسان، وإن الإيمان إنما هو عامل جذب الملائكة نحوه أي نحو الإنسان. وثالثا المدد الإلهي ينزل بسعي الإنسان وتحركه واستغاثته. مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا مولانا الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد عهد العفا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش. هي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين، فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران، وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية، فانطلق إلى هناك. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عشرات الخيم بل المئات انتشرت على نسق، فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض. وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة. بدت صغيرة في عيني أحمد وأخذت تكبر حتى بات يرى على جوانبها الناس، وبدأ يميز بين صورهم. أوقف السيارة قرب منفذ وسط الأسلاك الشائكة وتقدم من الحرس على مدخل المخيم فحياهم، وتقدم شاب بينهم ذكره بشقيقه صلاح بعينيه السوداوين وشعره الأسود. سأله الشاب: نعم تفضل. قال بهدوء: زوجتي هنا. فعاد الحارس إلى السؤال: ما اسمها؟ من أين جاءت؟ فأجابه عما سأل، فعمد إلى لوائح كانت بين يديه، ثم قال بعد لحظات: تفضل. هي إلى الجهة الغربية ورقم الخيمة 7.40. خطى أحمد إلى الداخل على أعشاب يابسة واتجه غربا. هاله ما شاهده، آلاف من العراقيين الذين تم تهجيرهم من العراق. كان أكثر ما لفته العيون الحزينة، حتى الأطفال كانت الكآبة تلوح في عيونهم لامعة في حدقاتها، لكنهم كانوا يتلهون ويمارسون ألعابهم البريئة، وقد علت جلبتهم لاهين في ثيابهم الملطخة بتراب الغربة. حتى الدمى التي لاحت في أيدي بعضهم كانت مثلهم، عيونها حزينة. أما النساء فكن كالتماثيل التي أثقلها الزمن بطوارئه وغباره، وجوه باهتة وصور توشك أن تمحى معالمها. وأما الشيوخ فكانوا عاجزين في حركاتهم، لكنهم أقوياء في نظراتهم الثاقبة، وعيونهم لا تدمع. تقدمت من أحمد طفلة لم تتجاوز العام الرابع من عمرها، ونظرت إليه بعينين دامعتين فيما كانت النسمات الحادة تعبث بشعرها الذهبي اللامع، فاعترضته بالقول: هل أنت بابا؟ لا. وجرت بقدميها الصغيرتين متعثرة لا تلوي على شيء. حاول جاهدا ابتلاء عريقه فغص وتابع السير. فجأة هتف بصوت مسموع: ها هي عند باب تلك الخيمة الصغيرة، لكنها وحيدة. لا. لكنها أشارت بيدها من بعيد، فهرول جاريا صوبها حتى إذا لم تبق بينهما سوى بضعة أمتار تسمرت قدماه في الأرض وتمتم: هل هذه ياسمين حقاً؟